أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة العالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا زال حديثنا عن الأسرة. تحدثنا سابقا عن علاقة الآباء بالأولاد وعلاقة الأولاد بالأبناء، وبينا أن هذه العلاقة يجب أن تقوم على رعاية الآباء للأولاد وبرور الأولاد بالآباء، وبدون تحقيق هذين الأمرين لا تستقيم الحياة. ونقف اليوم بإذن الله تعالى لنتحدث على علاقة باقي أفراد الأسرة بعضهم ببعض، علاقة الأخ بأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وما تفرع عنهم، وما يعرف بالأقارب وذوي الأرحام. هذه العلاقة يجب أن تقوم على الوصلة والإحسان، لا على القطيعة والهجران. ولكن للأسف الشديد الواقع يشهد بخلاف هذا، فقطيعة الرحم آفات ابتلي بها كثير من المسلمين، وأسهمت إلى حد كبير فيما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق وقطيعة وضياع. فالإنسان لا يشعر بالطمأنينة والأمان إلا ضمن جماعة من الجماعات له حقوق فيها وعليه واجبات نحوها. وبدون أن يعيش الإنسان في جماعة لن يكون إلا كشاة ضائعة تهيم على وجهها بائسة شقية. والجماعة التي ينطبق عليها هذا الوصف بالدرجة الأولى هي العائلة التي هي نواة المجتمع ومصدر الخير في أي مجتمع. فعن طريق العائلة يستطيع الإنسان أن يطالب بحقوقه وأن تقضى حاجاته وأن يشعر بالدفء والاستقرار. ومن هنا شدد الإسلام على متبعيه بإعطاء العائلة حظها من العناية والرعاية وتقديم الإحسان والخدمات لها قبل أي مواطن آخر، كما جعل قطيعتها من كبائر الإثم والعصيان. ولقد أسبغ الإسلام على العائلة تسميتين، فتارة يدعوها بالأرحام وتارة بذوي القربى. فمما جاء في نعتها بذوي القربى قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقوله سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالقرآن الكريم خص الأقارب بأولوية المعروف والإحسان، وقدمهم على غيرهم ممن يستحق المعونة والاهتمام. وجاء في القرآن في نعت العائلة بالأرحام قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والمعنى: اتقوا الله في أمره ونهيه، واحفظوا الأرحام، وأدوا حقها، واتقوا أن تقطعوها. فقطيعة الرحم مركب إضافي يتألف من كلمتين: قطيعة ورحم. فقطيعة معناها الترك والهجر، قطع رحمه يعني هجرها ولم يصلها. الرحم معناها القرابة مطلقا، سواء كانت تحرم بينها المناكحة أم لا تحرم. فقطيعة الرحم هي هجر الأقارب هجرا يتمثل في عدم البر بهم والإحسان إليهم وتوفير ما هم بحاجة إليه، بل ربما يتمثل في إيذائهم باليد أو باللسان أو بهما معا دون توقف أو انقطاع. فلقطيعة الرحم مظاهر تعرف بها، منها الإيذاء باللسان، كيقطع الرحم ديالو يعني كيتكلم فيهم بسوء، الغيبة والنميمة والإشاعات وإفساد ذات البين والشتم والسب وما إلى ذلك. ولقد صدق الشاعر حينما قال: وما آذاني إلا الذين عرفتهم، جزى الله خيرا كل من لم أعرفه أو كل من لست أعرفه. فلقطيعة الرحم مظاهر تعرف بها، منها الإيذاء باللسان ومنها الإيذاية باليد. كاين بعض الناس كيوصل بهم الحد مع أقاربهم إلى الضرب والحرمان من العون المادي والمعنوي. من القطيعة أيضا عدم تحمل أذى ذوي الأرحام اللساني واليدوي، لأن يعني الإنسان باش يوصل الرحم ديالو خصهم يأذيهم لا بيد ولا بلسان ويتحمل الإذاية ديالهم، إذا ما تحملش الإذاية ديالهم فما ذلك أنه لم يصلهم. أيضا عدم العفو عن أخطاء ذوي الأرحام ومسامحتهم، ما كيتسامحش مع الأخطاء ديالهم، هذا أيضا لا يصل رحمه. حجب المعروف عنهم، المعروف ديالهم ما كيوصلش لهم، ما كيسول عليهم، ما كيواسيهم لا وقت الشدة، ما كيعاونهم. ولقد أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يفعل ذلك مع مصطح بن أثاثة لما وابن خالته كان ينفق عليه، لما تحدث بسوء في عائشة رضي عنها قطع عليه معونة. فنزل قول الله جل وعلا: ولا يات لأولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن لقطيعة الرحم آثارا دارة وعواقب وخيمة، منها حلول اللعن الإلهي، ذلك أن الله عز وجل لا يثني على قاطع الرحم ولا يدنيه منه ولا يصيبه برحمته. قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثانيا الحرمان من العون والتأييد الإلهي، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمضى سنته بوصل من وصل رحمه وقطع من قطع هذه الرحم، ولا معنى لقطيعة الله العبد سوى الحرمان من العون والتأييد. وقد وردت النصوص بذلك، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم كل ما بينك وبينه نسب، سواء كنت ترثه أم لا ترثه، سواء كان ذا محرم أو ليس بذي محرم. ويقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهل عسيتم وعسيتم إن توليتم، توليتم يعني أمور الناس وتأمرتم عليهم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، يعني أبعدهم من رحمته، وأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني أعمى أبصارهم عن استماع الحق، فلا يسمعون الحق ولا يهتدون ولا يرون الحق. ثالثا الحرمان من الجنة والعياذ بالله، ذلك أن الله عز وجل جعل الجنة دار المثوبة والمكافأة في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، ومن قطع رحمه لم يعمل الصالحات، بل ربما استحل ذلك فيكفر، لأن الإنسان إذا قال بأنه يجوز ولا حرج في قطع الرحم وأن الإسلام لم يأمر بشيء من ذلك، فهنا يكون قد كفر بهذه النصوص، فيكون مصيره الحرمان من الجنة، إما على الدوام أو لفترة تتناسب مع هذا الجرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رابعا تعجيل العقوبة في الدنيا، ذلك أن كل ذنب يقتضي حلول العقوبة إن عاجلا أو آجلا إلا ذنب البغي وقطيعة الرحم، فإن الله عز وجل يعجل عقوبتهما في الدنيا شفاء لصدور ذوي الأرحام من جهة، وتحذيرا للآخرين من التورط في قطيعة الرحم من جهة أخرى، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر، يعني أحق وأولى وأحرى، أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له، يعني ما يؤجله له من العقوبة في الدار الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم، البغي والعدوان وقطيعة الرحم. خامسا كراهة ذوي الأرحام للقاطع ودعاؤهم عليه والتخلي عن نصرته، ذلك أن حجب المعروف أو حجب البر والمعروف عن ذوي الأرحام بل عن نصرته ذلك أن حجب البر والمعروف عن ذوي الأرحام بل إذايتهم والإساءة إليهم يحملهم على كراهة القاطع ودعائهم له ودعوتهم مجابة للحديث، لأن الإنسان إذا كان يعني الحامد ديالو تخلى عن نصرتهم وما عاونوهمش وما وقفش معهم فإنهم أيضا يكرهونه ويدعون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا معناه أن دعاء ذوي الأرحام مستجابة في من قطعه، بل إنهم ليتخلون عن نصرته ومؤازرته فينال الناس منه. سادسا فقد القاطع ثقة الناس واحترامهم، الناس ما يكونش عندهم قيمة في المجتمع، ذلك أن الناس يثقون بمن يعطف على أهله ويحترمونه، فإذا قطع رحمه سحب الناس ثقتهم به واحترامهم له، من باب أنه إذا لم يكن فيه خير لقرابته فلا خير فيه لأحد أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. سابعا القلق والاضطراب النفسي، ذلك أن قاطع الرحم مرتكب كبيرة من الكبائر، ومثل هذا يسود قلبه على مدار الأيام، وسواد القلب مرضه وقلقه واضطرابه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا، يعني كانت نقطة سوداء في قلبه، يعني أن الذنب يترك أثرا سواد على القلب، فإذا تاب ونزع وكف عن الذنب وأقلع عنه واستغفر صقل ونظف وطهر ذلك قلبه، ذلك النقطة السوداء زالت، فإن زاد في الذنوب زادت النكتة وزاد في السواد، حتى إذا امتلأ القلب بالسواد، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. والران هو الذنب على الذنب، يتراكم عليه حتى يسود القلب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الله عز وجل حذر من قطيعة الأرحام لما فيها من أضرار بفاعلها وبالمجتمع، ورغب في وصل الأرحام لما فيها من خير لصانعها وللغير. قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم وفقنا العمل بطاعتك وجنبنا أسباب سخطك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن لصلة الرحم قيمة كبيرة وفضلا عظيما عند الله عز وجل. حسبنا أنها أولا سبب في صلة الله للواصل وقطيعته للقاطع. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله. فيكفيك إذا كنت واصلا لرحمك أن الله تعالى يصلك بفضله وعونه ورعايته. ثانيا، صلة الرحم سبب في سعة الرزق وبركة العمر وعمران الديار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي يبغى يزيد الله في الرزق ويطول الله العمر وينسأ، يعني يؤخر له في أثره، يعني في الأجل ديله، زيادة في الرزق وزيادة في العمر، فليصل رحمه. ثالثا، صلة الرحم سبب في قبول العمل ودخول الجنة. قال الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رابعا، صلة الرحم سبب في أن الصدقة على القرابة صدقة وصلة. صدقة على عموم الناس يأخذ أجر الصدقة، أما على الأقارب ففيها أجران، أنها في صلة الرحم وفيها بطبيعة الحال أجر الصدقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامساً، أن صلة الرحم سبب في راحة البال
وطمأنينة القلب وسكينة النفس، وهذا أثر طبيعي لكل طاعة، كل طاعة يجني الإنسان منها لها آثار إيجابية على قلب الإنسان، على طمأنينة النفس، على الرحة، على الصحة، على كل شيء. سادساً، أن صلة الرحم سبب في الدعاء بالخير بظهر الغيب، لأن من يصل رحمه يكون يحبونه ويدعون له عن ظهر الغيب بطبيعة الحال. سابعاً، أنها سبب في الحماية من ميتة السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد الله في عمره، من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وميتة السوء بطبيعة الحال هي الخاتمة السيئة والعياذ بالله، أن يموت الإنسان وهو على جرم وعلى ذنب وعلى كبيرة من الكبائر، يأتيه الموت فيخطفه وهو على هذه الحالة السيئة، فهذه هي ميتة السوء، أجرنا الله وإياكم منها. ثامناً، أن صلة الرحم سبب في تكفير الخطايا ومحو الذنوب. تاسعاً، إن صلة الرحم من مقتضيات الإيمان، علامة من علامة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه علامة الإيمان بالله، فليصل رحمه، هذا من مقتضى الإيمان. وروى الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للرسول صلى الله عليه وسلم في سير له، اعترض له في الطريق لما ماشي في السفر، واعترضه أعرابي، فأخذ بخطام ناقته بزمام الناقة، فقال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فذكر صلى الله عليه وسلم صلة الرحم مع الصلاة ومع الزكاة ومع التوحيد بطبيعة الحال. فلما أدبر الرجل انصرف، قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة، إن تمسك بهذه الأمور التي ذكرت له وعمل بمقتضاها وتمسك بها دخل الجنة. وفقنا الله جميعا لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه. اللهم وفقنا إلى عمل الخير وخير العمل. آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.